بسم الله الرحمن الرحيم. شركة حياة تقدم لكم أحدث إصداراتها من سلسلة الكتاب المسموع تاريخ مصر الإسلامي للدكتور قاسم عبد قاسم، والآن مع الشريط الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا اليوم عن الدولة الفاطمية. الدولة الفاطمية بتمثل نقطة فارقة ومهمة جدا في تاريخ مصر الإسلامية، وأيضا في تاريخ المنطقة العربية الإسلامية، ثم في تاريخ المسلمين بشكل عام. لماذا؟ لأن دي كانت المرة الأولى في تاريخ المسلمين التي تقوم فيها خلافة تنافس الخلافة القائمة، وهي الخلافة العباسية. صحيح كان في خلافة أموية ثانية في الأندلس، إنما الخلافة الفاطمية جاءت في منطقة مجاورة تماما للخلافة العباسية، واقتسم مناطق النفوذ والمجال الحيوي وحكم شعوب المنطقة العربية ما بين مصر والشام والعراق والحجاز، وأدى هذا إلى تغير كبير قوي في شكل الحياة في العالم الإسلامي، وأدى هذا أيضا إلى تغير كبير جدا في شكل يعني العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وأثر على مستقبل العالم الإسلامي وعلى حاضره حتى اليوم. الفاطميين فرقة من فرق الشيعة ينسبون إلى السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، والدولة سميت بهذا الاسم، وهم طائفة من الشيعة. والشيعة عدة فرق، أشهرها الإسماعيليون اللي منهم الفاطميون، والإثنى عشرية الموجودين في بعض مناطق العالم العربي وفي إيران، والشيعة مسلمين. لكن القضية التي ثار حولها الخلاف وأدت إلى وجود الفرق الإسلامية هي قضية السلطة لمن؟ الحكم لمن؟ وهذه قضية ربما يكون سببها أن القرآن الكريم لم يتحدث عن شكل نظام حكم، ولم يحدد للمسلمين قالب يقولبون فيه حكمهم، وإنما وضع مبدأ للحكم هو الشورى. والشورى وردت يعني على أساس أن أمر المسلمين شورى بينهم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام عليه أن يشاورهم في الأمر، والأمر هنا هو معناه إدارة شؤون حياتهم. ولهذا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام كان فيما يشبه الصدمة عند الناس، والصدمة يعني بتؤتي ردود فعل بتختلف من واحد للتاني بحسب تركيبته النفسية، بحسب قدراته العقلية، بحسب ثقافته، بحسب موقعه السياسي والطبقي إلى آخر. حين ذهبت الصدمة الأولى بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وحين قال أبو بكر قولته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، أفاق المسلمون إلى ما حدث، وبدأ مناقشات في سقيفة بني ساعدة زي ما احنا عارفين، انتهت إلى اختيار أبي بكر يعني خليفة لرسول الله في حكم المسلمين، وليس خليفة له في الجوانب الدينية، لأن الوحي انقطع يعني بوفاة الرسول. ومن ساعتها بقى على المسلمين أن يديروا شؤونهم أو أمرهم بأنفسهم. في مجموعة تشيعت عاطفيا لعلي ابن أبي طالب لأسباب كثيرة تتعلق بشخصه، وتتعلق بقربته للنبي عليه الصلاة والسلام، وتتعلق بأنه زوج بنت النبي فاطمة الزهراء، إنما يعني في الآخر المسلمين رضوا بهذه الأغلبية، وصار أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول خليفة للمسلمين، وتكررت الأمور إلى أن ولي عثمان، ثم ما حدث نتيجة لمقتل عثمان من تفرق المسلمين إلى مجموعة من الفرق، وبعض الذين كانوا يناصرون عليا رضي الله عنه انشقوا عليه وخرجوا، عشان كده عرفوا باسم الخوارج بسبب حادثة التحكيم. وأدى الأمر في النهاية إلى أن الأمويين انتزعوا الحكم لأنفسهم بالسيف، وابن خلدون بيصف ده بأن هم يعني حولوا الخلافة إلى ملك عضوض، أنه ما بقتش خلافة بالاختيار، وإنما بقت نوع من الملك بالوراثة. في تلك الأثناء كان طبيعيا إن تحدث تطورات والشيعة بمعنى الأنصار بمعنى الموالين بمعنى المناصرين بمعنى يعني الملتفين حول علي بن أبي طالب كلهم ابتدوا يعني يركزوا على إنه الخلافة كان يجب أن تكون في نسل علي بن أبي طالب، وابتدت الفرقة الشيعية تولد فرق أخرى، بعضهم غالة وأصبحوا من الغلاة حتى أن بعضهم كاد أن يخرج عن الإسلام، ودي تفاصيل احنا مش هنعرض ليها، والبعض الآخر حصر المسألة في مسألة الإمامة تبقى في مين في نسل مين، من ضمنهم الفاطميين اللي حصروا الخلافة في نسل إسماعيل الصادق من نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وقالوا إنه يعني هم دول الفرقة اللي سموا بالإسماعيلية واللي خرجوا منهم الفاطميين. فرقة أخرى بتعرف بالإثنى عشرية لأنها بتقول إنه في الإمام الثاني عشر من نسل علي بن أبي طالب، ويعني في كلام كتير جدا. إذن هم دول الفاطميين. الشيعة لوحقوا وتعرضوا للاضطهاد وتعرضوا للمصادرة والقتل والمطاردة إبان الحكم الأموي، وأيضا لما قامت الدولة العباسية التي تنسب إلى عم النبي العباس إلى عم النبي عليه الصلاة والسلام، المذهل أن العباسيين اضطهدوا العلويين الذين ينحدرون من نسل علي بن أبي طالب، رغم أن هم الاثنين يعني من أصول واحدة ومن بيت النبي ومن بني هاشم، إنما السلطة مغرية وإغراءات السلطة جعلت العباسيون يضطهدون العلويين اضطهادا شديدا. والعلويين حتى في الفترة اللي قبل قيام الدولة الطولونية اللي اتكلمنا عنها تعرضوا لاضطهادات وكانوا بيسببوا مشكلة في مصر، وتم القضاء عليهم بشكل أو بآخر، وابتدت الدعوة الشيعية تظهر في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي. بدأت في اليمن بعيدا في الأطراف، ثم نزح الدعاة من اليمن إلى شمال إفريقيا في بلاد المغرب الإسلامي، وانتشرت الدعوة في هذه المناطق بسرعة، وبعض القبائل يعني تبنت هذه الدعوة وقفت جنبيها وأصبحت بمثابة جيش مساند لها. ثم نجح الفاطميون في أن يقيموا دولة في المغرب على حساب الأغالبة وعلى حساب الرستميين، وبدأت يعني عملية من عملية بث الدعوة بطريقة سرية ثم الانقضاض على الدول القائمة. وفي ذلك الحين كانت مصر أشبه بالرجل المريض الراقد على ضفاف النيل بعد الفوضى التي شهدها عصر الولاة الثاني، وبعد الخناقات والمشاكل والحروب الأهلية التي سببها الولاة العباسيون، ثم لما قامت الدولة الإخشدية وسقطت في غضون 34 سنة رجعت الفوضى تضرب أطمامها تاني، وكان اللي أسقط هذه الدولة الفاطميون. الفاطميون كانوا قد أرسلوا 3 حملات لمحاولة الاستيلاء على مصر لكنها فشلت. في هذه المرة كان الخليفة الفاطمي والمعز لدين الله الفاطمي، والذي صمم وعقد العزم على أن يفتح مصر. بعض المؤرخين مش عارف يعني السبب في هذا بيقولوا إنه ده كان بمثابة فتح إسلامي تاني لمصر. طبعا دي مغالاة ويمكن نوع من المحاباة للدولة الفاطمية، إنما هي مسألة إنه زي ابن خلدون ما قال في تفسيره للمسائل دي، إنه الدولة بيلزم لها عصبية وبيلزم لها دعوة جديدة، ويمكن من خلال هذه العصبية والدعوة الجديدة إن دولة خارجة أو جماعة خارجة تتغلب على الدولة القائمة وتقيم دولة جديدة، وده اللي عملوه الفاطميين. على أي حال الفاطميين تحت خلافة المعز لدين الله الفاطمي في سنة 358 هجرية أرسلوا جيشا بقيادة جوهر الصقلي، وهذا الرجل كما يفهم من اسمه من يعني صقلية هذا الرجل كان يعني صاحب قدرات عسكرية وإدارية فذة، واستطاع أنه يستغل حالة الفوضى التي شاعت في السنوات الأخيرة وفي الأيام الأخيرة. اشترى بعض الناس، راسل بعض القواد، مهد لدخول القوات الفاطمية بتقديم بعض الإغراءات لمفاتيح السيادة المصرية، لمفاتيح أو لأعيان المصريين. اشترى بعض القبائل العربية اللي موجودة في الطريق من المغرب، يعني عند برقة اللي هي دلوقتي على الحدود الشرقية لليبيا وعلى الحدود الغربية لمصر، واستطاع أن يمهد هذا العمل بأنه يبعث هذا الجيش الكبير. هذا الجيش الكبير كان بيتكون من القبائل البربرية، القبائل المغربية. البربر هنا بمعنى سكان شمال إفريقيا اللي هي تونس والمغرب والجزائر والمناطق دي. وهؤلاء ناس مشهورين بالحرب، مشهورين بالقتال، ليهم باع طويل قوي في القتال. ومش عايزين ننسى ان منهم طارق بن زياد فاتح الأندلس، والذي يسمى مضيق جبل طارق على اسمه، وليهم فضائل كثيرة جدا في نصرة الإسلام لما اعتنقوا الإسلام. وقبل الإسلام كان ليهم يعني بطولات وثورات ضد الروم وضد الرومان من قبل البيزنطيين إلى آخر. دور الصقلي دخل مصر من ناحية الفسطاط، واستطاع أنه يستولي عليها بسهولة، لأنها كانت يعني مثل الثمرة الناضجة التي لم تحتاج أي جهد سوى أنه يهز الشجرة فتسقط الثمرة نتيجة للتفاعلات. واللي احنا عايزين نقوله بقى بالمناسبة دي، أنه مفيش دولة بتسقط من الخارج، بمعنى لو الدولة بنيانها قوي من الداخل وفي علاقة حميمة بينها وبين الشعب وفي نوع من التلاحم بين الحاكم وشعبه وعناصر القوة موجودة، بيصعب اختراق هذه الدولة حتى ولو كانت القوة كبيرة. إنما اللي بيسهل الأمور أن تنقلب العلاقة بين الحاكم والمحكوم إلى علاقة تنافر وتباعد ومخاصمة. في هذه الحالة المصريين شافوا في هؤلاء الولاة العابثين وحشا لا يستحق الإنقاذ، وسبوهم لمصيرهم. والفاطميين كانوا قد مهدوا عن طريق الدعاة السريين وعن طريق الجواسيس وعن طريق الإغراءات لما سيفعلونه، واستطاعوا أنه لما دخل جور صقلي مصر استطاع بسهولة أن يمضي بجيوشه كما تمضي السكين في الزبد، ولم يلقى مقاومة تذكر، بدليل أنه في نفس الليلة اللي وصل فيها جيشه اختط القاهرة. اختط القاهرة لكي تكون عاصمة لهذه الدولة الجديدة. احنا عايزين بقى نقف يعني شوية قدام حكاية الدولة الجديدة. احنا اتكلمنا عن دولتين مستقلتين، هما الدولة الأيوبية، الدولة الطولونية والدولة الإخشيدية. الحقيقة عمرهم كان قصير قوي زي ما شفنا، تأثيرهم يعني الى حد ما ما كانش كبير قوي. والأهم من هذا ذاك ان هما الاتنين كانوا تحت راية الخلافة العباسية، وكونهم تحت راية الخلافة العباسية لا يعني أنه مفيش تغييرات جذرية في الموقف السياسي، ومفيش تغييرات حقيقية في توازنات القوى الإقليمية، ومفيش تغييرات جذرية وحقيقية، وهذا هو المهم في موقع مصر في المنطقة العربية. مصر في الفترة اللي احنا بنتكلم فيها دي بقى كانت قد تحولت إلى قوة إقليمية قادرة على قيادة المنطقة بفعل تفاعلات كثيرة جدا. وربما أنا دي وجهة نظري والله أعلم، كانت الدولة الطولونية والدولة الإخشيدية من بعدها بمثابة بروفة للدولة الفاطمية اللي استمرت في الوجود حوالي 200 سنة، قرنين من الزمان. إنما المذهل أنه هذه الدولة اللي هنتكلم عن تفاصيلها كانت دولة شيعية المذهب، جاءت لتحكم شعبا سني المذهب. المصريين شعب سني، ولم يفلح الفاطميون في تحويل المصريين إلى المذهب الشيعي لأسباب تتعلق بطبيعة المصريين وبطبيعة البيئة المصرية السلسة الرتيبة والوسطية التي تتميز بها العقلية المصرية، اللي مش عايزة تخش في يعني تفاصيل مذاهب فيها غموض وفيها أحاجي وفيها نوع من المسائل. على أي أحوال كتب التاريخ بتحكي لنا أنه جوهر الصقلي خط القاهرة وأرسل إلى سيده وجاء إلى القصر الكبير بعد سنتين من الفتح وسكن فيه وتجنب الدخول إلى الفسطاط رغم أن الفسطاط كانت متزيناله ومتزوقاله لأنه ما دخلش فيها. ومنذ ذلك الحين القاهرة بدأت قصة حياتها الطويلة لكي تصبح أهم عاصمة في المنطقة العربية منذ ذلك الزمان وحتى الآن. الخليفة المعز لدين الله الفاطمي لما جه جاب معاه وزير هو يعقوب بن كلس، ويعقوب بن كلس كان يهوديا اعتنق الإسلام، والخليفة كان مهتم به جدا وكان يعني بيثق فيه تماما، وعهد إليه بترتيب الأوضاع لنشر المذهب الشيعي في مصر، والراجل بذل كل ما في جهده، إنما المصريين رفضوا اعتناق المذهب الشيعي على أي حال. ومنذ اللحظة الأولى في سنة 358 هجرية نفسها بدأت الجهود الفاطمية لمحاولة الاستيلاء على بلاد الشام. طب ليه بلاد الشام؟ أولا ما كانش ممكن حكم فاطمي شيعي يبقى قاعد مطمئن على نفسه والشام تحكمها يعني دولة أخرى معادية ذات مذهب معادي وتمثل خطرا محتملا في أي وقت. وده يفسر لنا ليه احنا اهتمامنا بالقضية الفلسطينية حاليا. المسألة مش مسألة ان احنا يعني فتوات ولا بندافع عن الجيران، لا 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 لا، الدفاع عن اي قرية مصرية يبدأ في بلاد الشام. وكل المعارك التي حسمت تاريخ مصر سلبا او ايجابا على مر العصور من ايام احمس ومعارك قادش ومجده لغاية دلوقتي تمت على بلاد الشام. لما يبقى بلاد الشام تحت حكم مصر، وده اللي كان حاصل في معظم فترات التاريخ، بتبقى الحكومة اللي في مصر مطمئنة وآمنة. ولما يبقى مصر نفسها خاضعة لقوة أجنبية، القوة الأجنبية دي بتحاول تسيطر على بلاد الشام بالمثل، أو يعني إذا كانت في بلاد الشام تحاول تسيطر على مصر لكي تضمن بقائها. ودي معادلة بتفرضها حقائق التاريخ، وبتفرضها أيضا أوضاع ما يسمى بالجغرافيا السياسية. الفاطميين لم يكونوا شذوذا في هذا الأمر، واهتموا منذ البداية بتأمين وجودهم في مصر من خلال الاستيلاء على بلاد الشام. ومنذ اللحظة الأولى، منذ السنة الأولى لوجودهم، بدأوا في هذه المحاولة ونجحوا. وده أدى إلى نتيجة غاية في الأهمية، إنه بلاد الشام بقت هي المسرح للصراع السياسي والعسكري بين الفاطميين وبين العباسيين، لأنه العباسيين في بغداد عاصمتهم والفاطميين في القاهرة عاصمتهم، وبين الاثنين بلاد الشام المجال الحيوي للتوسع ولإظهار القوة ولإظهار النفوذ. الفاطميين لما جم اهتموا أيضا ببناء القوة الإقليمية في هذه المنطقة على أساس بناء جيش قوي وعلى أساس بناء أسطول قوي، واهتموا أيضا بتوطيد أنفسهم داخليا. نتكلم عن ما حدث بالنسبة للفاطميين على مستوى ما يسمى بالجبهة الداخلية. لأن الفاطميين فشلوا في إقناع المصريين باعتناق المذهب الشيعي، فلم يكونوا يثقون كثيرا فيهم، وده ما أداش إلى موقف عدائي، وإنما أدى إلى نوع من محاولة التودد إليهم والاعتماد على عناصر أخرى لا تمثل الأغلبية المصرية ولا تمثل المصريين في بعض الأحيان، يعني زي القبائل البربرية اللي جات معهم، ومنهم مثلا قبيلة زويلة اللي بيسمى على اسمها باب زويلة من أبواب القاهرة وموجود لغاية دلوقتي. واعتمدوا على أهل الذمة. أهل الذمة يعني اليهود والنصارى الذين يعيشون في مصر، وكان منهم وزراء، لدرجة انه احنا بنعرف انه ام الخليفة الحاكم بامر الله كانت مسيحية وهي زوجة العزيز، ولدرجة ان احنا بنشوف انه الناس دي يعني بتبلغ درجة من النفوذ كبيرة جدا. هم اعتمدوا على هذه العناصر، سواء الأقليات الداخلية أو العناصر اللي جاية من برة في إدارة شؤون دولتهم، لأسباب تتعلق بطبيعة علاقتهم بالمصريين. وبلغ من نفوذ اليهود والنصارى في مصر أن واحدة راحت بعت جواب للخليفة العزيز على جناح الطائر، يعني كانوا يبعتوا نوع من الحمام الزاجل ويحمل رسالة ويسقط في القلعة، فجاء في الرسالة كما يقول المؤرخون للخليفة العزيز، قالت له: بالذي أعز اليهود بمنشة وأعز النصارى بابن نسطورس وأذل المسلمين بك ألا قضيت حاجتي. قالت له يعني ربنا عز اليهود بمنشة اللي هو كان يعني ماسك منصب كبير في الدولة، وأعز النصارى المسيحيين بابن نسطورس، انت بقى اللي زلتنا وجبتنا الوجع القلب، يعني اللي حكم علينا بده انا ليا حاجة يعني بحلفك بربنا انك انت تعمل. الراجل رد فعله كان ايجابيا، انما انا ما يهمناش هو عمل ايه ولا ايه، يهمنا انه ده دلالة على انه الناس دول كانوا قد بلغوا مكانة كبيرة ولقوا نوع من المعاملة المتساوية مع المسلمين. وبعض المؤرخين بيعتبروا انه العصر الفاطمي بيعتبر هو العصر الذهبي لأهل الذمة لليهود والنصارى. اولا يعني بنوا كنائس جديدة وسمح ليهم بده، وخدوا بالكم احنا مش بنتكلم في العصر الحديث ده، احنا بنتكلم في عصر طابعه الحكم الديني والأمور فيه مترتبة على حسب الشريعة الإسلامية، والمسائل في معاملة النصارى واليهود بحسب الشروط المنسوبة إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني ما نسقطش مفاهيمنا المعاصرة على ده. على أي الأحوال الفاطميين قدروا إن هم يعملوا لنفسهم ده. على الجانب الآخر بدأوا نوع من التودد لجموع الشعب المصري. هذا التودد أخذ أشكالا عدة. الشكل الأولاني هو تخفيض الضرائب، محاولة الارتقاء بموارد البلاد والاهتمام بالزراعة، محاولة تشجيع الصناعات، محاولة إيجاد نوع من الأمن يكفل الازدهار للمسائل الاقتصادية. والعملة الفاطمية في بداية العصر الفاطمي كانت عملة قوية في حقيقة الحال. الوجه الثاني لاستمالة المصريين هي المواكب اللي كانوا بيعملوها الفاطميين. الفاطميين جم في الأعياد وابتدعوا بقى ان هم يحتفلوا بمولد النبي، ويحتفلوا بمولد الحسين، ويحتفلوا بمولد الحسن، ويحتفلوا بكل، وفي كل هذه الاحتفالات كانت مظاهر البذخ والمواكب البراقة والإنفاق على الناس وإعطاء الهدايا كان مهم جدا. مثلا احنا نقول حاجة من دول، شهر رمضان، لما كان شهر رمضان يجي يقوم الخليفة يكلف مجموعة من الفقهاء بكشف مساجد القاهرة والفسطاط. يعني ايه كشف مساجد القاهرة والفسطاط؟ يعني يروحوا يشوفوا اللي عايز ترميم، اللي عايز حصر، اللي عايز قناديل، اللي عايز اي حاجة، زي لجنة كده بتتفقد المساجد دي بحيث لما يخش شهر رمضان يكون كل المساجد يعني في حالة جيدة من حيث تأسيسها وفرشها وترميمها، وإذا كان فيها حاجة كسرت تصلح إلى آخره. وبعدين كل جمعة الخليفة يروح يصلي في جامع ويعمل موكب ويشق الطريق من القاهرة للفسطاط، والناس تستناه لغاية الجمعة الأخيرة واحتفالات العيدين واحتفالات مولد النبي، ما عدا الاحتفال اللي كان حزين عندهم هو يوم عاشوراء. يوم عاشوراء كان بيبقى يوم حزين، وكانوا بيعملوا فيه حاجة اسمها صماط حزين، فكانوا بيطبخوا فيه عدس وبيطبخوا حاجات كده فأيري، على أساس ان هم زعلانين على مقتل الحسين رضي الله عنه في يوم عاشوراء. إنما عشان نفهم طبيعة العلاقة بقى من وجهة نظر المصريين، المصريين حولوا احتفال عاشوراء إلى مناسبة سعيدة وبيعملوا فيها القمح المحلى بالسكر واللبن اللي احنا بنسميه عاشوراء لغايه دلوقتي اللي الناس بتعمله، وكانوا بياكلوا فيه الفراخ ويتهادوا بهذه الاطباق. المصريين يعني ايه بيحبوا اهل البيت، وحبهم لاهل البيت موجود، انما ما حصلش ان هم تحولوا الى شيعة ولا قبلوا من بعض غلاة الفاطميين سب الصحابة الأوائل من الخلفاء الراشدين على جدران الجوامع والمسائل اللي تعمل. العصر الفاطمي عموما عشان ما نخشش في تفاصيل يعني ممكن نقسمه قسمين. قسم بيستمر حوالي 100 سنة وهو اللي بنسميه العصر الفاطمي الأول أو المؤرخين بيسموه، وده كان فيه مجموعة من الخلفاء الأقوياء المهمين جدا آخرهم المستنصر بالله الفاطمي. والعصر الثاني هو عصر الوزراء، فقد الخلفاء قيمتهم وما بقى لهمش دور مهم، وأصبحوا يعني دمن تحركها أيدي هؤلاء الوزراء، لدرجة أنه الأفضل ابن بدر الدين الجمالي أمير الجيوش اللي هو ينسب إلى حي الجمالية دلوقتي كان يفاخر بقوله أنه كان بيرص أبناء البيت الفاطمي كالشياه زي الخرفان، ويختار منهم واحد يجلسه على العرش. طبعا دي يعني صورة مزرية لما قال إليه حال الدولة الفاطمية في هذا النصف الثاني. في النصف الأول الدولة الفاطمية قدرت تبني قوة إقليمية عظمى بسبب كفاءة الخلفاء وبسبب سيطرتهم على الولاة والوزراء وقادة الجيوش وقدرتهم على ده. ثم بدأ منحنى التدهور من بعد الخليفة المستنصر بالله. الحقيقة السبب الأساسي إلى جانب أسباب كثيرة جدا في هذا التدهور هو ما عرف باسم الشدة المستنصرية، وهي دورة من دورات نقص مياه الفيضان استمرت في مصر 7 سنين. ومدام ما فيش مياه فيضان يعني ما فيش زراعة، يعني ما فيش أكل، يعني الناس بتموت من الجوع. عندنا قصص مرعبة عن إن الناس كلت القطط والكلاب، وقصص فيها مغالاة عن إن هم كلوا العيال الصغيرة، وعندنا قصص عن إنه الخليفة نفسه اضطر يبيع مثلا بعض المجوهرات في مقابل رغيف خبز يأكله، وعندنا حاجات رهيبة جدا. إنما دلالتها إيه؟ دلالتها إنه النيل ده هو مصدر الحياة، والنيل ده إذا تم الاهتمام به وتم الاهتمام بوسائل ضبط النهر من ترع وجسور ومصارف ومش عارف إيه، وما بقاش فيه طمي ولا حشائش بتسد الترع، بيبقى من السهل لزراعة الأرض والناس تاكل. إذا لم يحدث هذا وجاء الفيضان ضعيفا بتبقى كارثة وتبقى مصيبة، والناس بتترمي يعني من الجوع في الشوارع على نحو ما حدث في الشدة المستنصرية. الشدة المستنصرية مش بس الناس ماتت من الجوع، الشدة المستنصرية أهم أخطرها أنها أهلكت اقتصاد مصر، وأنها قضت على عدد كبير من السكان. ولما يموت عدد كبير من السكان ده معناه قوة العمل وقوة الإنتاج عند الناس بتقل، وده معناه إن الدولة عندها موارد بس مفيش حد قادر يشغلها ولا يستفيد منها، وده معناه إن الدولة بقت في حال من الانهيار. لو نشوف المؤرخين بيقولوا لنا عن الخراب اللي عملته الشدة المستنصرية والأرض الزراعية اللي بارد و و و و إلى آخره، ندرك إنها كانت يعني ضربة قاصمة للنظام السياسي الحاكم في مصر وهو الدولة الفاطمية. وده اللي أدى إلى ظهور الجزء الثاني من تاريخ الفاطميين اللي هو عصر الوزراء، لأنه الخليفة المستنصر بالله لما الفيضان ابتدى ينتظم والأمور ابتدت تنتظم ما لقاش عنده حد قادر على تنظيم الأمور، فجاب واحد من الولاة وهو بدر الدين الجمالي الذي كان من أصل أرمني واعتنق الإسلام، وكان رجلا مشهودا له بالكفاءة، وعهد إليه بتدمير أمور الدولة، والرجل استطاع أنه يصلحها، إنما التمن كان فادحا على الخلافة الفاطمية نفسها، لأنه الخلافة الفاطمية سلمت له مقاليد الحكم. في الجزء الأول من العصر الفاطمي في عصر الخلفاء العظام، مصر استطاعت أن هي تمد نفوذها في مناطق كثيرة، استطاعت أن هي تحكم أجزاء كبيرة من بلاد الشام، وكان لها السيطرة على الحجاز، استطاعت أن هي تصل إلى اليمن. مش بس كده، ده ابتدت تحاول نشر الدعوة الشيعية في العراق في مقر في عقر دار الخلافة العباسية السنية، وواحد اسمه البساسيري عمل انقلاب جوه الخلافة العباسية وخطب على منابر بغداد السنية للخليفة الشيعي في القاهرة، واضطر الخليفة السني في بغداد أن يستنجد بالأتراك السلاجقة، جاب واحد اسمه طغرل بيك، وطغرل بيك ده استطاع أنه يخلص من البساسيري وينقذ الخلافة العباسية من براثن هذه الدعوة الشيعية. إنما التمن هو اللي احنا بنعرفه في التاريخ دائما، جيش الإنقاذ سرعان ما يتحول إلى جيش احتلال. أنا ما استدعي قوات أجنبية عشان تنقذني، بعد ما تنقذني من عدوي بتقعد هي فوق نفسي وتبقى جيش احتلال. أظن احنا شايفين ده يعني في العالم العربي على الأقل، لأنه الجيش اللي جاي ينقذك ده، مادام انت ما عندكش قوة للدفاع عن نفسك، ايه اللي هيخليه يسيبك ويمشي؟ جيش الانقاذ لابد ان يتحول الى جيش احتلال، وهذا ما حدث بالنسبة للخلافة العباسية. اما الخلافة الفاطمية بنت اسطول كويس قوي، استطاعت ان تبسط السيادة المصرية على الحوض الشرقي للبحر المتوسط، واقامت علاقات متوازنة مع كل دول حوض البحر المتوسط، خصوصا الدولة البيزنطية التي كانت موجودة. إنما دخلت في نزاع وصراع مع الحمدانيين، وهذا الصراع يعني استطاع أن يتصدى له سيف الدولة الحمداني، إنما ابنه اللي جه بعده اللي اسمه سعد لم يستطع الصمود أمامهم. والدولة الفاطمية توسعت في هذه الفترة، وفي أواخر القرن الحادي عشر حدثت ظاهرة جديدة هنتكلم عنها، كانت هي السبب المباشر في القضاء على الدولة الفاطمية، على الرغم من أنه أسباب تدهور داخلي كانت موجودة. الدولة الفاطمية اعتمدت في حكم المصريين على مجموعة من العوامل، وأهمها أنه ما يسمى بيت الحكمة الذي كان مركزا لتدريب الدعاة وللدعوة للمذهب الشيعي، إنما هذه لم تثمر شيء. يبقى أن الدولة الفاطمية يعني عملت القاهرة اللي هي العاصمة اللي احنا يعني عايشين فيها لغاية دلوقتي، وعملت الجامع الأزهر. بالنسبة للقاهرة لابد نتكلم يعني عن القاهرة، لأنه ناس كتير جدا ممكن تبقى فاهمة أنه من أول القاهرة ما اتعملت وهي عاصمة للبلاد المصرية، هي اتعملت كمقر للحكم، وكان بيقعد فيها الخليفة والحاشية بتاعته وقوات الحراسة الخاصة به والناس اللي حواليه، وتغلق أبواب القاهرة ولا يسمح للناس العاديين بالسكنة فيها. كانوا بيجوا البياعين، يجوا بالليل وييجوا بالنهار يبيعوا الحاجات والصناعية والمش عارف ايه، وبالليل يخرجوا وتتقفل أبواب القاهرة. وده أدى إلى أنه أبواب القاهرة بقت بمثابة أبواب معسكر بيغلق على الأسرة الحاكمة في ذلك الحين. وظلت الفسطاط اللي هي مصر قديمة، ظلت هي العاصمة الحقيقية للبلاد، لأنه فيها النشاط الاقتصادي، فيها النشاط التجاري. ميناء الفسطاط كان ترد إليه البضائع، سواء اللي جاية من الصعيد أو اللي جاية من فرع دمياط ورشيد، وهي ملتقى التجار وهي الحياة. أما القاهرة فكانت سكن الحكام، يعني مستقر الحكم. حدث تطور أن السور الأول للقاهرة يعني كان مبني بالطوب اللبن، ثم تم توسيعه لسبب بسيط، أنه الناس اللي بتيجي تأدي خدمات في القاهرة لساكنيها من الباعة ومن الصناع ومن الحرفيين، بدل ما يجوا مشاوير راحوا مبنيين مناطق عشوائية زي ما احنا بنسميها دلوقتي خارج أسوار القاهرة وسكنوا فيها، عشان ايه ما يروحوش مشاوير ويجوا بالكده. فبدر الجمالي لما جه راح موسع القاهرة وزاد في سورها وزاد في مساحتها مساحة كبيرة، انما ظلت القاهرة ايضا يعني لغير سكن الناس. القاهرة لم تصبح عاصمة غير لما جه صلاح الدين الايوبي. صلاح الدين الايوبي لما جه زي ما احنا عارفين أراد أن يبني قلعة لتكون مقراً للحكم، وهي القلعة التي نعرفها دلوقتي. إنما صلاح الدين ما سكنهاش، وسكنها السلطان الكامل ابن أخوه، يعني بعد جيل من الزمان. إنما من أيام صلاح الدين أبيحت القاهرة لسكن الناس واختط فيها الناس الدور، والفترة الأيوبية في عمر القاهرة زي ما نشوف، أو الفترة الفاطمية الأخيرة والفترة الأيوبية، هي تحول القاهرة من عاصمة إدارية ومقر للحكم إلى عاصمة حقيقية لم تلبث أن أصبحت عاصمة الدنيا على حد ما بيقول المؤرخين. أما الجامع الأزهر فهو جامع يعني قصد به أن يكون مقرا للدعوة الشيعية، والجامع ما كانش مجرد مكان للصلاة في تلك الأثناء، الجامع أيضا كان ممكن يبقى مدرسة لتعليم العلوم ذلك العصر على اختلاف أنواعها. ويقال إنه الفاطميين جمعوا يعني في الجامع الأزهر مجموعة من الفقهاء الكبار، وبقى الجامع الأزهر هو رمز لسلطتهم ورمز لدولتهم الجديدة. لكن هذا الجامع فيما بعد على يد السلطان الظاهر بيبرس في العصر المملوكي يعني صار هو أساس من أسس الدراسة السنية ولتدريس المذاهب السنية، ودي مسألة حنتكلم فيها تفصيلا فيما بعد. الفاطميين أيضا عملوا بيت الحكمة اللي احنا قلنا عليه من شوية، وبيت الحكمة ده كان يعني مكان للحوارات والندوات واللقاءات. والمقريزي مثلا، وده مؤرخ مهم جدا من المؤرخين اللي بنعتمد عليهم في المسائل ده، بيقول انه الفاطميين جمعوا في بيت الحكمة ده 1,700,000 كتاب، يعني 1,700,000 كتاب. هو بيقول 1,000,000 لانه ما كانوش يعني بيقولوا مليون لانه ده لفظ غير عربي، انما هو كان يقول 1,700,000 كتاب، منهم عدد كبير جدا انا مش فاكره، انما لا يقل عن 200,000 مثلا مخطوطات مكتوبة بالخط المنسوب. يعني ايه بالخط المنسوب؟ يعني ينسب الى خطاطين معروفين من كبار الخطاطين. وبرضو احنا عايزين ناخد بالنا ان احنا بنتكلم في وقت ما فيهوش مطابع تعمل عشرات الالوف من النسخ، ان الناس كانت بتكتب بخط ايديها، وهذا العدد يبقى عدد مهول. اللي قضى على هذه المكتبة للأسف الشديد رجل من أبطال التاريخ الإسلامي، ورجل له مآثر كثيرة، إنما دي إحدى أخطائه، وهو صلاح الدين يوسف ابن أيوب. العصر الفاطمي الأول كان عصر بيتميز بالازدهار في العمارة، تشهد عليه بقايا العمائر الفاطمية الموجودة غير ما تم تدميره أو ما دمره الزمن. الصناعة المصرية ازدهرت ازدهار مهم جدا، خصوصا في مجال صناعة النسيج والأقمشة والملابس والمسائل دي. الزراعة زي ما قلنا يعني ازدهرت لغاية النكسة الكبيرة اللي حصلت في عهد المستنصر والمعروفة باسم الشدة المستنصرية، واللي قعدت لها يعني حوالي 7 سنين، وتداعياتها بقى كانت خطيرة جدا على البناء السكاني وعلى الاقتصاد وإلى آخره. إنما لما مات بدر الدين الجمالي تولى بعده ابنه الأفضل شاهنشاه ابن أمير الجيوش اللي هو القائد العام، وفي عهده بدأت رحلة الأفول والغروب للدولة الفاطمية. ورحلة الأفول والغروب للدولة الفاطمية بدأت على مسارين، إنه بعد الأفضل شاهنشاه بدأنا نلاقي ناس اللي كان بيشتغل فراش في بين القصرين وبرش مية والناس شافوه بيكنس وبيعمل، بقى وزير. ولنا أن نتصور لما يبقى واحد سافل زي ده وزير في دولة ممكن يحصل إيه، والرشاوي والمسائل يعني المعروفة نتيجة لأنه حد يتولى مهمة ما هواش معد ليها. وده أدى إلى تدهور في الأداء السياسي، وإلى أنه الدولة دخلت في دوامة لا تنتهي من الفوضى والفوضى المتولدة عن الفوضى، ودخلت في دائرة جهنمية حلزونية من التدهور أدت إلى نهايتها وإهدار مواردها في صراعات داخلية وإلى آخره. إنما في تلك الأثناء وأثناء عهد الأفضل حدث شيء خطير جدا في المنطقة، وأثر على تاريخ العالم الإسلامي وما يزال يؤثر عليه حتى النهاردة، وهو ما يسمى بالحروب الصليبية. الحروب الصليبية باختصار ظاهرة غريبة جدا ومثيرة جدا، وما تزال تحكم علاقتنا بالغرب الأوروبي والأمريكي حتى الآن. أولا يعني إيه حروب صليبية؟ في تناقض بين اللفظين. الصليب عند المسيحيين هو رمز التضحية بالذات في سبيل فداء الآخرين، وبالتالي لا يصلح أن يكون رمزا للحرب والقتل، القتل الجماعي، إنما هو ده اللي حصل تحت راية الكنيسة الكاثوليكية. في ذات يوم من أيام شهر نوفمبر سنة 1095، وقف البابا أربان الثاني، وهو من أصل فرنسي، في منطقة قريبة من مدينة كليرمو في جنوب فرنسا، وخطب النبلاء ورجال الكنيسة المجتمعين في هذا الاجتماع، وقال لهم: يا شعب الفرنجة، يا من اشتهر آباؤكم بالبسالة والتدين، لقد اختاركم الرب لهذه المهمة المقدسة، وهي تحرير المسيحيين من شعب كذا وكذا وكذا. ويعني الراجل كان سخيا في أنه يقل أدبه على المسلمين ويتهمهم بتهم زائفة باضطهاد المسيحيين الشرقيين. وقامت حملة ضمت جيوش 4 من مختلف أنحاء غرب أوروبا تحت راية الصليب، وهدفها الاستيلاء على البيت المقدس وتحرير المسيحيين الشرقيين من الاضطهاد الإسلامي المزعوم، إنما هدفها الحقيقي هو السيطرة على المنطقة دي واقتسام ثروة العالم الإسلامي والسيطرة على محطات التجارة العالمية في الحوض الشرقي للبحر المتوسط أو ما بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، وهي تجارة كان يسيل لها لعاب الناس كلهم. المهم ان احنا هنرجع لده تفصيلا. هذه الحملات نجحت في ان هي توصل لبلاد الشام، واستطاعت ان تستولي على بيت المقدس في يوم من ايام شهر يوليو سنة 1099. ونتج عن هذا النجاح لهذه الشراذم الصليبية القادمة من الغرب قيام مملكة بيت المقدس وثلاث امارات صليبية، وكانت هذه صدمة نفسية مريرة ومؤلمة بالنسبة لسكان المنطقة العربية من المسلمين والمسيحيين، لأن هؤلاء القادمين تحت راية الصليب اضطهدوا المسيحيين كما اضطهدوا المسلمين، واستولوا على الكنائس المسيحية الشرقية وحولوها إلى كنائس كاثوليكية كما استولوا على المساجد وحولوها، وارتكبوا مذابح حتى بمقاييس العصور الوسطى التي عرفت بالوحشية والدموية، كانت مذابح غير عادية. الدولة الفاطمية في ظل الفوضى اللي احنا بنتكلم عنها ما كانتش قادرة تفهم يعني ايه الظاهرة دي، وبلغ من قصور النظر السياسي عندهم انه راحوا مبعتين سفارة للصليبيين وهم امام انطاكيا يقولوا لهم: نقسم بالنص، خدوا انتوا مدام استولتوا على انطاكيا، خدوا انتوا شمال بلاد الشام وناخد احنا جنوب بلاد الشام، ولما تحبوا تروحوا بيت المقدس احنا هنديكوا اذن. وجاء الرفض الصليبي معلنا عن المشروع ومعلنا عن الخيبة السياسية اللي فيها الفاطميين، قالوا لهم: احنا سنشق طريقنا الى القدس بسيوفنا ولا حاجة لنا بهذه التصريحات. في خضم الصراع ضد الصليبيين ذابت الدولة الفاطمية وانتهت من الوجود، وقامت على انقاضها الدولة الأيوبية. إنما قصة الحروب الصليبية ودور مصر فيها وكيفية نهاية الدولة الأيوبية تستحق منا أن نتحدث في حلقة أخرى.
عزيزي المستمع، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.